3 عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أعلن وزير الخارجية الإيراني بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين الجمهورية الإسلامية والصين لمدة 25 عاما. وأكد حسين أمير عبد اللهيان في تصريح بعد اجتماعه بنظيره الصيني وانغ يي في بكين أن الجانبين وضعا الأساس للإعلان عن بدء الاتفاق ذاته، معربا عن أمله بأن تحقق العلاقات الثنائية بين البلدين قفزة نوعية نحو مستقبل أفضل لشعبيهما. عاد رؤساء الوفود المفاوضة بمباحثات فيينا لإزالة الحظر عن إيران إلى عواصم بلدانهم بشكل مؤقت من أجل التشاور بخصوص المقترحات المقدمة، في حين تتواصل المفاوضات على مستوى الخبراء. وحسب مصادر مطلعة فأن فترة المشاورة ستستمر ليومين، كما أن عودة كبار المفاوضين لا تعني انتهاء الجولة 8 من المحادثات. أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح فيما جرى اعتقال آخرين خلال عمليات دهم شنتها قوات الاحتلال في النقب. وفرقت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين الفلسطينيين في تل سبع الذين رموا المفرقعات والزجاجات نحو قوات الاحتلال. وتأتي عمليات الدهم بعد ليلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي تصدى لها أهالي النقب. قدمت فلسطين رسائل إلى الأمم المتحدة بشأن تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال الصهيوني من عمليات قتل للمدنيين العزال بالضفة المحتلة، وصولا إلى انتهاكات ضد الأسرى. مندوب فلسطين لدى المنظمة الدولية رياض منصور أشار إلى استهداف الصهاينة للفلسطينيين من كافة الأعمار دون ملاحقة سلطات الكيان المتورطين بهذه التجاوزات قضائيا. استنكر البرلمان التونسي وأحزاب سياسية الاعتداءات الوحشية للقوات الأمنية ضد المشاركين بتظاهرات ذكرى الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي السابق. وطالبت رئاسة البرلمان بإطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين، مؤكدة أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق يكفله دستور البلاد. أكد نائب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية أن السفينة الإماراتية روابي والتي تشارك السعودية في عدوانها على اليمن دخلت المياه الإقليمية للبلاد خلافا للقانون الدولي. وفند حسين العزي المزاعم بأن هذه السفينة كانت محملة بالتمور أو ألعاب الأطفال، مبينا أنها كانت تنقل أسلحة لدعم جماعات المرتزقة. أفادت خلية الإعلام الحربي في العراق أن 3 طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية التي تضم قوات أمريكية بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد. وأكدت الخلية أن الهجوم تم إحباطه بعد اقتراب الطائرات من المحيط الجنوبي للقاعدة، مشيرا إلى تمكن القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية للمقر برصد المسيرات بالعين المجردة ثم استهدافها بالنيران. شهدت بغداد تظاهرة شعبية حاشدة تستنكر أحكام الإعدام الصادر بحق معتقلين بحرينيين من قبل محاكم النظام السعودي لأسباب سياسية. ورفع المشاركون في المسيرة صور المعتقلين صادق ثامر وجعفر سلطان مرددين شعارات تطالب المنامة والرياض بوقف عقوبة الإعدام والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين. شدد وزير الخارجية الروسي على أن الاتصالات التي تجريها موسكو مع الكرد في سوريا تهدف إلى إقناعهم بإطلاق حوار جاد مع دمشق بدلا من اعتمادهم على واشنطن. وأشار سيرجي لافروف إلى وجود تحفظ لدى الحكومة السورية إزاء قضية الكرد، موضحا أن دمشق لم تنس اتباعهم نهجا معارضا لها في المراحل السابقة من النزاع. رفض الكرملين الاتهامات الأمريكية لروسيا بنشر عناصر في أوكرانيا لتنفيذ عملية تخريبية تشكل ذريعة لغزو الروسيين لهذا البلد. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصراً حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من جمادى الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس 25 من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس 15 من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في الخامس 25 من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس 15 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، اندلعت مواجهة دامية بين جلاوزة نظام الشاه المقبور والمتظاهرين في العاصمة طهران والكثير من المدن الإيرانية، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وفي الوقت الذي وقعت فيه المواجهات وسقط العشرات من الشهداء، ترك مئات الضباط والجنود معسكراتهم ملتحقين بصفوف الشعب في ثورته الإسلامية، وقد شكل ذلك تحولا كبيرا في معنويات وهيكلية القوات المسلحة الإيرانية. وقد أصدر الإمام الخميني رحمة الله عليه في ذلك اليوم بيانا دعا فيه الشعب الإيراني إلى الصمود والاستمرار في الثورة، ودعا القوات المسلحة إلى ترك المعسكرات لإسقاط النظام الملكي الجائر. وأخيرا وفي 12 من جمادى الآخرة عام 643 للهجرة، توفي الفقيه واللغوي والمحدث والمفسر أبو الحسن علي بن عبد الصمد الشافعي. وقد ولد الشافعي بمنطقة سخا في مصر، واشتهر بالسخاوي. وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية، سافر السخاوي إلى بلاد الشام وسكن في دمشق ليدرس عند كبار علمائها، حتى أضحى واحدا من أبرز أساتذة الحديث والتفسير. وللسخاوي مجموعة قيمة من المؤلفات في التجويد وأصول الدين والحديث، ومنها الجواهر وسفر السعادة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قصتي من عالم الدم، وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر، وانتظر لحظة مساري للحشا وتكويني الضهم، تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر، واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني، اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني، كل فعل بيدي أصوله، عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري، عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري، هذا عمري هذا قبري، هذه أعمالي صفاتي، للبداية للنهاية أرسم الأهوال.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم من برنامج فلسطين اليوم، وأهلا بكم. محور حديثنا في لقاء فلسطين اليوم لهذا البرنامج هبة النقب والتحديات المصيرية. إذن مستمعينا مستمعاتنا، هبة النقب والتحديات المصيرية محور حديث برنامج فلسطين اليوم، وفي لقائنا لهذا اليوم نمر على المحطات التالية. سنمر على فقرة نداء القدس، وأيضا فقرة أخرى تحت عنوان مع الأسرى. وفي طيات البرنامج سنلتقي بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ معتصم حمادة للحديث معه ومناقشة موضوع الحديث هبة النقب والتحديات المصيرية. حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. اسمحوا لنا في بداية هذا البرنامج لننتقل وإياكم إلى فقرة نداء القدس بتقديم الزميلة عليا صالح.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن الاحتلال بدأ العام الجديد بمخططات استيطانية تهويدية جديدة في مدينة القدس المحتلة. وقال المكتب في تقرير أسبوعي يرصد انتهاكات الاحتلال إن مدينة القدس تشهد مخططات تهويدية متواصلة تشترك فيها حكومة الاحتلال والبلدية والجمعيات الاستيطانية. التفاصيل في تقرير الزميل محسن رماوي.
تمهيدا لإحكام السيطرة على كامل القدس المحتلة، بدأت بلدية الاحتلال بإقرار أولى خططها الاستيطانية الجديدة في المدينة بهدف تغيير خارطتها العربية والإسلامية من خلال بناء حزام استيطاني ضخم حولها يمنع تواصلها مع مدن الضفة الغربية. ما تسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة صادقت مع بداية هذا العام على 5 مخططات استيطانية جديدة لبناء نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس ومحيطها. أخطر المخططات ترتكز في المنطقة الجنوبية من المدينة بدءا من بلدة بيت صفافة وصولا إلى بلدة صور باهر وجبل أبو غنيم، وهو ما يطلق عليه بالحزام الاستيطاني، بغية محاصرة القدس وتغيير طابعها التاريخي ومحو الهوية الفلسطينية. هذه المخططات تشمل إقامة حي استيطاني جديد يضم بناء مئات الوحدات الاستيطانية قرب مستوطنة جفعات هاماتوس وهرحومة المقامة على جبل أبو غنيم جنوب المدينة، إضافة إلى بناء مئات الوحدات الاستيطانية في منطقة تعرف بالتلة الفرنسية في مركز القدس المحتلة لقطع التواصل بين الأحياء المقدسية وتحديدا البلدة القديمة وجنوب المدينة ووسطها مع شمالها لفرض حاجز استيطاني بينهما. الاحتلال يستهدف مدينة القدس لإحكام سيطرته عليها وإغلاقها بشكل كامل وقطع التواصل بين مدينة بيت لحم وجنوب المدينة والإبقاء فقط على ممرات وطرق ضيقة للتواصل مع وضع المتاريس والحواجز العسكرية بهدف تهويد المدينة ورسم المعالم اليهودية.
نشكر الزميل محسن رماوي على هذا التقرير، ونبقى في مدينة القدس حيث تعتزم بلدية الاحتلال في القدس بناء مستوطنة جديدة بالقرب من بلدة بيت صفافة في الجزء الشرقي من المدينة، وستقام في المستوطنة 473 وحدة سكنية إلى جانب منشآت لخدمة المستوطنين. الزميل سمير أبو عطا والتقرير التالي.
مخطط صهيوني جديد تعمل عليه حكومة الاحتلال لعزل القدس عن الضفة المحتلة. وسائل إعلام عبرية ذكرت أن ما تسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس ستناقش إقامة حي استيطاني على أراضي بيت صفافة، سيطلق عليه اسم جفعاد حشاكيد، ومن المقرر أن يتم بناؤه على مساحة 38 دنما من أراضي البلدة. وسيقام الحي الاستيطاني الجديد على بعد أمتار قليلة من منازل الفلسطينيين. وتعمل سلطات الاحتلال على تطويق بيت صفافة بمستوطنات جديدة، كان أبرزها مخطط إقامة مستوطنة جفعاد هاموتوست في أراضي معظمها صادرها الاحتلال من سكان البلدة. وقسم الاحتلال بيت صفافة إلى 4 أقسام، أحدها لإقامة مستوطنة والآخر لإقامة فنادق صهيونية محاذية لشارع الخليل، وثالث مسيطر عليه تحت قانون أملاك الغائبين، ورابع يجرى نهب أراضيه.
نشكر الزميل سمير أبو عطا على هذا التقرير. ولتسليط الضوء على تصاعد وتيرة العمليات الاستيطانية في القدس، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو لجنة الدفاع عن أراضي القدس صالح الشويكي، نستمع معنا.
سيد صالح، بيت صفافة تعاني من نقص شديد في الأراضي للبناء، لماذا يعمل الاحتلال على تطويق هذه المنطقة بالمستوطنات الجديدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقرية بيت صفافة، بالأصل هي جزئين، جزء كان محتل منذ عام 1948 أثناء التبادل الأردني الإسرائيلي في بعض المواقع مثل قرية بيتكسا مقابل جزء من بيت صفافة الذي كان من أجل تمرير محطة القطار إلى مدينة القدس، وهي تقع على محطة القطار. هذا واحد. اثنين، الجزء الثاني والذي احتل عام 67، الاحتلال الإسرائيلي أيضا قام بتقسيم هذه القرية إلى عدة أماكن، منطقة غربية ومنطقة شرقية. الغربية وهي ما أسموها كيلو، أو المنطقة الشرقية وأطلقوا عليها جبعات ماتوس، أي تلة الطائرات. هذه المنطقة في حالة قام الاحتلال بتنفيذ هذا المخطط، أعتقد أنه سوف يفصل هذه جنوب القدس عن شمالها، لأن هذه تقع شمال القدس، في أقصى شمال القدس والقريبة من بيت لحم. فلذلك الاحتلال معني إلى وضعنا في كنتونات داخل مدينتنا الأصلية ولاجئين داخل مدننا.
إذن سيد صالح، ما المخاطر التي تحيط بالقدس من زيادة بناء المستوطنات وتسجيل هذه الأراضي بأسماء المستوطنين كالذي يحدث على سبيل المثال في حي الشيخ جراح؟
الهدف الأساسي للاحتلال هو تهويد الإشراع في تهويد مدينة القدس وتطبيق ما يسمى بصفقة القرن التي وقع عليها من قبل بعض الساسة، إن كانوا عربا أو غير عرب، لا أقول عرب لأنهم مستعربون. فالموضوع هذا يريدون تهويد والإسراع في التهويد، لأن الحكومة يمينية ورئاسة بلدية القدس أيضا يمينية متطرفة، فيشتركون جميعا في الترانسفير للشعب الفلسطيني. لم يبقى أمام المقدسيين أي قطعة أرض، حتى نرى اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي يريد هدم 56 منزل أو 58 منزل في وادي يصول في جنوب المسجد الأقصى من أجل إقامة مستوطنات لمصلحة اليهود، أيضا لتقسيم ضاحية سلوان جنوب المسجد الأقصى. الجرائم التي يرتكبها اليهود في حق أو الإسرائيليين في حق الفلسطينيين في القدس نتيجة توقيع اتفاقية العار، اتفاقية أوسلو، وما يجري أعتقد أنه مدفوع الثمن للقيادة السياسية الساقطة التي لا تمثل أبناء الشعب الفلسطيني بأي شكل.
صالح شويكي، عضو لجنة الدفاع عن أراضي القدس، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو لجنة الدفاع عن أراضي القدس صالح الشويكي، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
نعم، مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء علياء صالح، محسن ريماوي، سمير أبو عطا، حسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول لعضو لجنة الدفاع عن أراضي القدس الأستاذ صالح الشويكي.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
تحية لكم طيبة مستمعين ومستمعاتنا، وأهلا بكم من جديد إلى برنامج فلسطين اليوم وإلى محور حديثنا لهذا البرنامج. هبة النقب والتحديات المصيرية، ماذا في توجيه الاحتلال استهداف النقب؟ ما المخاطر التي يشكلها هذا الاستهداف على التواصل السكاني الفلسطيني؟ هل وضع حراك أهالي النقب حداً لمطامع الاحتلال؟ هبة النقب والتحديات المصيرية موضوع برنامج فلسطين اليوم. مستمعي الكرام، أهلا بكم من جديد. وصل أهالي النقب ليلهم بنهارهم في مواجهات وصفت بالأعنف منذ اندلاع الهبة الجماهيرية ضد قرارات الاحتلال التهويدية التي تستهدف قرى منطقة النقع في النقب المحتل، ما يضع وجود أبناء التجمعات البدوية في تلك القرى والبالغ عددهم نحو 30,000 في مهب الريح، في حين أن لجنة التوجيه العليا لعرب النقب تحذر من أي تسوية مع سلطات الاحتلال وتعتبر أنها لن تكون إلا لصالحه، وتدعو أبناء النقب لمواصلة المواجهة حتى إسقاط هذا المشروع كما أسقطوا من قبل مشروع برافر عام 2013. قراءة هبة النقب وتصدي الأهالي لمشاريع الاحتلال في المنطقة تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
بذرة الرفض الفلسطينية في النقب المحتل نمت، ولا وجود للرضوخ في قاموس الفلسطينيين هناك، وها هم الأهالي يظهرون مقاومة باسلة رغم ريح الاحتلال العاتية. بهذه الهمة العالية توافد المئات من المواطنين إلى منطقة سعوى الأطرش للمشاركة في تظاهرة دعت إليها لجنة التوجيه. الحشود الرافضة لعمليات التجريف الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة رفعت اللاء في وجه سياسات الاحتلال الموغلة عمقا في سرقة الأراضي، وحين اشتد البأس الفلسطيني اعتدت شرطة الاحتلال بفرقها المختلفة على المتظاهرين وأمطرتهم بقنابل الغاز والصوت باستخدامها طائرة مسيرة في بعض الأحيان، كما رشت المياه العادمة لتفريقهم. الهجمة الشرسة استكملتها الشرطة باستخدام المزيد من التعزيزات العسكرية بالتزامن مع انتشار وحدة المستعربين في المكان. مشهد الاعتداء الإسرائيلي والمواجهات العنيفة التي أعقبته تكشف عن إصابات متفاوتة في صفوف المواطنين، أحدهم في حال الخطر. القمع طال الطواقم الصحفية والمنازل حيث اقتحمتها قوات الاحتلال وأطلقت القنابل داخلها، ما تسبب بتسجيل حالات اختناق بين الأهالي. ترافق ذلك مع حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت عشرات المواطنين، فيما قالت مصادر حقوقية إن أكثر من 80 فلسطينياً بينهم قاصرون تعرضوا للاعتقال خلال هبة سعوة. لهيب الاحتجاجات المتواصلة منذ أيام انطلقت شرارتها من قرية سعوة على خلفية مخطط إسرائيلي لمصادرة 45 ألف دنم من الأراضي تعود لعشيرة الأطرش. لهيب امتدت جذوته إلى تل السبع وشقيب السلام ورهط، ولن يطفأ حتى نيل المطالب.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة سميرة الكاشف على إعداد هذا التقرير. تحية لكم طيبة من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج فلسطين اليوم والحديث عن هبة النقب والتحديات المصيرية. قبل لحظات اعتذر الأستاذ معتصم حماد الكاتب والمحلل السياسي للمشاركة في هذا البرنامج، ما أن يتهيأ لنا فرصة اللقاء مع ضيف آخر وخبير آخر لمناقشة الموضوع. اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل لكي ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة. سؤال ننتقل به إلى فقرة مع الأسرى والزميل حيدر البهبهاني.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام، قال بهاء الدين المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين في غزة إن ما يمارسه الاحتلال بحق الأسير المريض ناصر أبو حميد يشكل تجاوزا للقوانين الدولية داعيا إلى الإفراج عنه. وأوضح المدهون خلال وقفة تضامنية مع الأسير أبو حميد أن حالته هي واحدة من الحالات التي يمارس حقها الاحتلال الإهمال الطبي في السجون. الزميل منذ الربيعة والتقرير التالي.
في كل يوم يمضي عد تنازلي، أيام بل ساعات فارقة من عمر ناصر أبو حميد. يرقد ناصر يتنازعه السجن والمرض، وسجان تجرد أصلا من كل ما هو إنساني أو قانون يلزمه.
ناصر أبو حميد مطلوب إنقاذ حياتي، وإنقاذ حياتي يتطلب من كل مكونات شعبنا أن يملأوا الشوارع وأن يملأوا بالشباب والشابات على حواجز الاحتلال للصدام مع قطعان المستوطنين ولإنقاذ حياة ناصر أبو حميد. احنا نقول بشكل واضح، الاحتلال ودولة الاحتلال هي دولة مارقة لا تلتفت لكل هذه الاتفاقيات، لا تلتفت إلا لبنادق المقاومة. بنادق المقاومة هي الرد الأمثل والرد الأكبر على هذا الاحتلال. وعندما تصرح المقاومة الفلسطينية يستمع بأذنيه الاثنتين المحتل الإسرائيلي.
يبذل أبناء الشعب الفلسطيني في غزة جهدهم من أجل دعم الأسير ناصر أبو حميد، فعاليات شبه متواصلة. أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان، نظمت وزارة الأسرى والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ولجنة أهالي الأسرى وقفة للتضامن مع الأسير أبو حميد، طالب خلالها المتضامنون المؤسسات الدولية التدخل لإنقاذ حياته.
طالب الكل الوطني بالتضامن مع ناصر وعائلة ناصر، هذه العائلة التي تقدم الآن هي العائلة الفلسطينية الوحيدة التي لديها 5 من الأسرى المؤبدات وأيضا شهيد، وخمس مرات تدم هذا المنزل، وناصر أعلنت الآن إضرابا مفتوحا عن الطعام. يجب على شعبنا دعمه، ونناشد كل المؤسسات الدولية بسرعة التحرك من أجل ضمان حياة ناصر، لأن غدا قد يكون متأخر.
وزارة الأسرى حملت الاحتلال المسؤولية عن حياة ناصر، وذلك لما تمارسه سلطات السجون الصهيونية من إهمال طبي بحق الأسرى أفضى من قبل لاستشهاد 70 أسيرا.
هذا الإهمال المتعمد هو سياسة بشعة وقذرة يمارسها هذا الاحتلال ضد أسرانا. الأطباء والمنظومة الطبية داخل الأسر هي جزء من المنظومة الأمنية لهذا الاحتلال، وهي تتمر بأوامر الأجهزة الأمنية، وبالتالي لا ننتظر منها إلا هذا الفعل.
الأسرى في السجون قصص بطولة ونماذج للتضحية، وهذا ناصر بطل قدم دون حدود، والآن هو بحاجة لكل فعل وإن صغر، فحياة الأبطال غالية.
نشكر الزميل منذر ربيعة على هذا التقرير، ونتابع في ملف الأسرى، حيث أعلن نادي الأسير أن إدارة مستشفى أساف هيروفي أبلغت زوجة الأسير هشام أبو هواش أنه مصاب بفيروس كورونا، حيث طلبت من زوجته المغادرة بعد التأكد من الإصابة، وجرى نقله للقسم المخصص لمصابي كورونا. وحمل نادي الأسير في بيان الاحتلال كامل المسؤولية عن حياته، خاصة أنه ما يزال رهن العلاج في المستشفى، وهو بحاجة إلى رعاية وإجراءات وقائية خاصة. من جهتها اتهمت عائلة أبو هواش إدارة المستشفى بالتقصير في تقديم العناية المخصصة لنجلها الأسير الذي خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر لمدة 141 يوما ضد اعتقاله الإداري. هذا وناشدت عائلة الأسير الصليب الأحمر التدخل لنقل نجلها إلى أحد مستشفيات الضفة الغربية لمتابعة علاجه. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة السيدة سهير زقوت، نستمع معا.
سيدة سهير، عائلة الأسير هشام أبو هواش ناشدت الصليب الأحمر للتدخل لنقل ابنها. كيف تتابع وتراقب اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذا الاستهتار بحياة الأسرى من قبل إدارة السجون؟
في اللجنة الدولية للصليب الأحمر نتابع كافة الحالات المرضية بين المعتقلين. الجميع يعرف قصة هشام أبو هواش مع الإضراب المطول عن الطعام، وكان للجنة الدولية أكثر من تحذير للتوصل لحل لتجنب فقدان حياته، كما أن اللجنة الدولية أيضا علنا قالت بأن أطباءها سيستمرون في متابعة حالته الصحية بعد إنهاء إضرابه عن الطعام. لا تستطيع اللجنة الدولية أو طبيبها أن يتحدث بشكل علني عن الحالة الصحية لأي معتقل فلسطيني وأي مريض بشكل عام. الطبيب يلتزم بأخلاقيات مهنة الطب وبالخصوصية الطبية، ولا يمكننا الحديث على العلن عما يعاني منه أو طبيعة حالته الصحية، ولكن دور اللجنة الدولية هو متابعة الطبيب اللجنة الدولية مع الأطباء الذين يتابعون حالة المعتقل هشام أبو هواش وباقي المعتقلين. لدينا هناك أيضا معتقل آخر يتحدث الجميع عنه، المعتقل ناصر أبو حميد، وهو يرقد في المستشفى، وأيضا يقوم طبيب الصليب الأحمر بمتابعته. هنا نود التذكير بأن مسؤولية تقديم الرعاية الطبية يقع على عاتق السلطات الإسرائيلية بصفتها السلطة المحتجزة للمعتقلين الفلسطينيين ناصر أبو حميد وهشام أبو هواش. عن الكورونا، الفيروس منتشر، عامين من الجائحة لم تنقطع زيارات مندوبي اللجنة الدولية لكافة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وبالتالي سيكون هناك متابعات بالتأكيد. إذا كانت هناك إصابة في معتقل معين سيكون هناك متابعة من قبل الصليب الأحمر.
طيب سيدة سهير، ثمة من يتساءل عن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتعاطيها مع هذا الملف، ملف الأسرى. هل يقتصر كون اللجنة تلعب دور الوسيط بين إدارة السجون وربما الأهالي أو المعتقلين دون تدخل يذكر، تدخل إنساني حقيقي بطبيعة الحال؟
بالتأكيد لا، الأواصر العائلية هامة جدا، ولكن ليس هذا ما تفعله فقط اللجنة الدولية. هناك مندوبون يقومون بزيارة المعتقلين لأخذ شهاداتهم، للإطلاع على ظروف الاحتجاز، على المعاملة التي يتلقاها المعتقلون، وهناك طبيب للصليب الأحمر يتابع الملفات الطبية ويتابع المعتقلين من المرضى. في المتابعة، هي المتابعة يندرج تحتها مدى وصول المعتقل الفلسطيني المريض للرعاية الطبية الكافية واللازمة له. أيضا يتابع المعاملة التي يتلقاها المعتقل، وأن يكون يتلقى معاملة وأن يتم التعامل معه كمريض أولا ومن ثم كمعتقل. التأكد أيضا من أن ما يفعل للمعتقل المريض هو يصب تماما في صالحه وفي صالح حالته الصحية لتفادي تدهور الحالات الصحية.
السيدة سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة السيدة سهير زقوت، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
نعم، مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء حيدر بهبهاني، منذر ربيعة، حسن نمر، معد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول للمتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة سهير زقوت. في هذه اللحظة أحبتي الأفاضل ننتقل إلى موضوع هذه الحلقة عن هبة النقب والتحديات المصيرية، وقد تابعنا في هذا البرنامج تقرير من الزميلة سميرة الكاشف عن هبت أهالي النقب وتصدي الأهالي لمشاريع الاحتلال في هذه المنطقة. ينضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. أستاذ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من شدة المجتمعين، حياكم الله.
بارك الله بكم وشكرا لتاحة الفرصة. أستاذ خالد، يعني كيف تراقب مشهد الأحداث الجارية في النقب؟ وهناك يعني مواجهات وصفت بالأعنف منذ اندلاع الهبة الجماهيرية ضد قرارات الاحتلال التهويدية التي بالطبع تستهدف منطقة أو قرى منطقة النقب في النقب المحتل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد شعل النفق هو بمثابة حملة جماهيرية ضد التهجير في مشروع الاستقلال الصهيوني بشكل مبالغ فيه، محاولة يعني تهجير السكان الأقليين من أراضيهم والتوسع الاستيطاني المزيد من الأراضي وتعيد الدقب بشكل كامل، وهذا مخطط تنطرحه وفق يعني قرار الكنيسة الصهيوني في عام 2013 عندما قرر المخطط
أستاذ خالد صدق، أعتذر عن القطع لأن الصوت لم يكن واضحا، لذلك نحاول الاتصال بك ثانية، وندعو مستمعينا مستمعاتنا لمتابعة برنامج فلسطين اليوم ومحور حديثنا عن هبة النقب والتحديات المصيرية.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بضيفنا الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. أستاذ خالد، أتمنى أن يكون الصوت في هذه المرة صوت واضح. على مستوى كيان الاحتلال أستاذ، الحديث يدور عن قرار أو بالتحديد مشروع تشجير الأراضي في النقب، والصندوق القومي اليهودي هو من يقوم بعملية التمويل. ما الذي يعني هذا المشروع وماذا عن أبعاده؟
يعني بموجب هذا القانون العنصري يمكن لإسرائيل أن تستولي على أكثر من 80,000 جنم في أراضي النقب، وهناك سيتم تهجير أكثر من 40,000 من سكان بدو النقب وتغيير أكثر.
مع شدة للأسف الصوت ما زال يصلنا متقطعا، نعتذر من الأستاذ خالد صادق. هبة النقب والتحديات المصيرية.
لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات فلسطين.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وتحية لك أستاذ خالد صادق. تسمعني أستاذ؟ نعم، أظن الخط ما زال الصوت يأتينا متقطعا، ولذلك أعتذر جدا من مستمعينا مستمعاتنا لهذا القطع المتكرر للاتصال مع الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. أدعوكم لمتابعة هذا الفاصل، إن شاء الله بعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
Thank you.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. تعسر علينا التواصل مع ضيوفنا عبر الهاتف، لذلك نستقبل ونستضيف داخل الاستوديو الأستاذ حسن نمر، الأستاذ أستاذ صلاح. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
يا هلا بي.
هذا البرنامج أستاذ، يعني كان بداية الحديث عن كيفية مراقبة المشهد الأحداث الجارية في النقب، وهناك ما يصطلح بمواجهات هي الأعنف منذ اندلاع الهبة الجماهيرية ضد قرارات الاحتلال. كيف ترى يعني هذا المشهد
اليوم؟ يعاد الحديث على مستوى الحدث الفلسطيني في منطقة النقب. والمشروع الذي يطرحه الاحتلال اليوم على مستوى هذه المنطقة ليس بجديد. هذا المشروع قديم، يعني يذكرنا بمشروع برافر عام 2013 الذي حاول من خلاله طرحه برافر، وحاول من خلاله عملية استيعاب السكان في المنطقة على أساس أنه هؤلاء السكان موجودين في المنطقة منذ تأسيس الكيان وقيام الكيان على الأرض هناك، وكان باعتبارهم الصهاينة أن هؤلاء، بما أن هؤلاء البدو يملكون الهوية الكيان، فهم يعني انصهروا تماما داخل الكيان. ولكن عفوا، مع مرور الوقت تبين لهم أن هؤلاء البدو، أو كما يقول لهم عرب النقب، لم ينصهروا في الكيان تماما، والأحداث اليوم تثبت ذلك. عملية الأرض، عملية المستوى على الأرض، هناك مشروع تشجير اليوم الذي يجري الحديث عنه، سبق ذلك عملية إنشاء قواعد عسكرية. ونحن نتحدث اليوم عن 97، يعني هناك 97% من أراضي النقب التي كانت مملوكة لعرب النقب ذهبت تحت أيدي الاحتلال من خلال إنشاء القواعد العسكرية والقواعد الجوية في المنطقة. ولم يتبقى لهؤلاء البدو إلا 3% من هذه الأرض بمساحته 450 دونم فقط. وتعداد هؤلاء تقريبا 30,000 نفر أو 30,000 شخص. الأحداث التي نراها اليوم، يعني البدو في المنطقة يدافعون عن أرضهم اليوم، وهي عملية ممكن أن نقول أنها المواجهة الأخيرة، إما أن يثبتوا شخصيتهم ووجودهم على الأرض، الوجود التاريخي لهم على هذه الأرض، وما بصراحة المسألة ستذهب سدى. ولكن الذي تكبر الأحداث في الآونة هذه هي أن عرب الداخل أو عرب الأراضي المحتلة أو فلسطينيو الداخل المحتل من الجليل إلى النقب تجمعوا في النقب للمواجهة مع الاحتلال، وكان هناك دعوة من اللجنة العليا لعرب النقب في هذا الاتجاه. ويعني المسألة يوم أو يومين، هي مسألة امتداد طويل في الصراع مع العدو الصهيوني في منطقة النقب.
حتى أن هناك يعني كلام لبن غوريون يقول، يتحدث عن هذه المنطقة، منطقة النقب، يقول إن هذه الأرض هي البعد الاستراتيجي الجغرافي والسياسي للكيان. وكما أشرت، هناك تواصل ديموغرافي فلسطيني ما بين الضفة والقطاع عبر النقب. ما نراه اليوم هل يدخل في إطار ما تناوله بن غوريون، خاصة وأن الحديث يدور عن تحرير الأرض من الأغراض؟
المسألة هنا أنه كما يفعلون في الضفة الغربية بعملية تقطيع أوصال الضفة الغربية ووضع بين التجمعات الفلسطينية مستوطنات يعني قطع التواصل الديموغرافي الفلسطيني على الأرض، يفعلون الآن في النقب. وما قاله بن غوريون سابقا يتبعه إتمار بن غفير كما ذكرت هنا في السؤال، أنه قال علينا تحرير الأرض من الأغراب، ودعا كافة مستوطنيه الضفة والجليل، يعني في الأعلى بأراضي 48 محتلة إلى الذهاب إلى النقب والوقوف إلى جانب الشرطة لمواجهة الفلسطينيين. يعني أن المعركة تكبر. صحيح هناك معركة يواجهها الفلسطينيون في المنطقة وأهالي النقب، ليسوا وحدهم كما قلت، كما ذكر كما سبق وذكرت أنه أهالي الجليل نزلوا كمان، ليس يعني العرب في الداخل المحتل بالجديد نزلوا بمساعدة أهالينا في النقب، وهنا المواجهة يعني عملية فصل. يعني العدوان الأساس الدائر يعني في المعركة اليوم على الأرض هي يهودية الدولة أو عدم يهودية الدولة. يعني إسرائيل عندما تضع ثقلها في هذه المعركة بالنقب لأنها يعني تخاف على هويتها أو الشعار اللي رفعته
أنه
هوية الدولة أو هوية الكيان. هؤلاء صحيح قلنا 30,000 شخص، ولكن يهددون تاريخ الدولة. الكيان ككل وهوية الكيان.
صحيح. يعني ما الذي يعنيه التحرك الفلسطيني في النقب ومشاركة أهالي الداخل المحتل في هذا الحراك؟
الهوية، مسألة الهوية يعني مثل ما تفضلت مسألة يعني الهوية. يعني نحدد اليوم الصراع خاصة يعني يجب في مسألة كتير مهمة يجب أن لا تعبر علينا اليوم، أنه ما حققته غزة في معركة سيف القدس
صحيح
غير في الموضوع الفلسطيني وفي معادلة الصراع ككل. ما أنجزته معركة سيف القدس وحدت الصف الفلسطيني على كامل التراب الفلسطيني، وما نراه في النقب اليوم هي من نتاجات معركة سيف القدس. صحيح. إن في الداخل الفلسطيني أو في الضفة أو في القطاع، هناك معركة يعني في مواجهة العدو الصهيوني وما يطرحه العدو الصهيوني من الهوية اليهودية للكيان في مواجهة هناك، والوحدة الفلسطينية والهوية الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.
نعم أستاذ، في دقيقة، يعني اليوم نحن أمام حالة إصرار من قبل الاحتلال على إكمال المخطط الصهيوني أمام هذه المعطيات، كيف تتوقع أن يكون المشهد الفلسطيني في النقب خلال المرحلة المقبلة؟
بصراحة المسألة هنا علينا أن نعيد الذاكرة، مثلا أنه كان الكيان أو يعني عتاهية السياسة الإسرائيلية قديما عندما قالوا أن أرضك يا إسرائيل من الفرات النيل، اليوم إسرائيل تصطدم بغزة.
صحيح.
اليوم إسرائيل تصطدم بالضفة.
نعم.
اليوم إسرائيل تصطدم بحزب الله. اليوم إسرائيل تصطدم بعدة مواقع. يعني المشروع الصهيوني ككل اليوم ممكن أن نضع عليه علامة استفهام نظرا للمعطيات التي أفرزتها قوى المقاومة في المنطقة، وعلى رأسها ممكن أن نقول أهلنا ومقاومتنا وفصائلنا في غزة الذين دخلوا في معارك، عدة معارك مع الكيان وحسموا صراعهم مع الكيان، وفي عدة معارك وفي عدة مواقع إلى صالح الهوية الفلسطينية لهذه الأرض والهوية التاريخية لهذه الأرض بأن الأرض عربية وأصحابها فلسطينيون وليس غير ذلك. ولذلك المعركة ستحسم، يعني ما نراه اليوم في النقب جزء من هذه المعركة الكبرى.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح الدين قره المهتم بالشأن الفلسطيني، شكرا جزيلا لحضورك معنا في الاستوديو، وشكرا جزيلا لكم مستمعينا مستمعاتنا لمتابعة برنامج فلسطيني اليوم، إذ توقفنا عند موضوع هبة النقب والتحديات المصيرية. شكرا لكم وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.